السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفاض علينا نعمته وأحاطنا برحمته وشملنا بحفظه وحمايته وأطمعنا في عفوه ومغفرته، فهو الله الرحمن الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الخالق لا سواه، وهو المدبر لا غيره، له الملك وله الأمر، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، فضله على جميع خلقه، وقدمه على جميع أنبيائه، وختم به رسله صلى الله عليه وعلى آله الأئمة الأطهار الذين واصلوا مسيرته وحملوا رسالته ونصحوا لدينه وأمته، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، وهي الالتزام بطاعته واجتناب معصيته، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بالدين والسائرين على نهج الشرع المبين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. صدق الله العلي العظيم. رسالات الله تعني برامج الهداية للإنسان في هذه الحياة، تعني خريطة السعادة والتقدم إذا سار عليها الإنسان والتزم بها، فإنها توصله إلى السعادة في دنياه وفي آخرته. هذه الرسالات، هذه البرامج، لا بد من وجود أحد يحملها للناس، يبلغها ويوصلها للناس. والأنبياء هم حملة هذه الرسالات، والأئمة والعلماء المخلصون هم الامتداد لأنبياء الله بعدهم، يحملون هذه الرسالات ويوضحون هذه البرامج للناس. ولكن إبلاغ رسالات الله تعترضه عقبات ومعوقات، ومن يحمل هذه الرسالة ينبغي أن يكون مستعدا لمواجهة هذه الصعوبات والعقبات. وقد كان أنبياء الله وكان الأئمة الهداة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين المثل الرائع للصمود والصبر من أجل تبليغ رسالات الله تعالى للناس. إنهم يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله، ذلك لأن هناك من يواجههم من الناس ويصدهم عن إيصال رسالة الله لعباده، إما بالقوة وممارسة العنف وقد واجه ذلك الأنبياء والأئمة، واجهوا الطغاة والعتاة الذين أشهروا سيوفهم في وجوه الأنبياء والأئمة، ولكنهم لم يتراجعوا أمام العنف وأمام القوة، وصمدوا على تبليغ رسالات الله. وإما بالإرهاب الفكري والحصار الاجتماعي ببث الشائعات ضدهم لإبعاد الناس عنهم وللضغط على نفوسهم، ولكن الأنبياء والأئمة أيضا واجهوا هذه الحالات ولم يخضعوا لهذه الضغوط، بل ثبتوا في تبيين وتبليغ رسالات الله. ومن الأئمة الهداة الذين حملوا رسالات الله وبينوها للناس وبلغوها للناس إمامنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام العظيم الذي قام بدور بارز كبير في تبيين مفاهيم وأحكام الشريعة حتى نسب هذا الخط ونسبت هذه المدرسة إليه، المذهب الجعفري، الجعفريون، مع أن أئمة هذا المذهب 12 إمام وهو أحدهم، ولكنه امتاز عصره بأن أتيحت له الفرصة وأحسن استثمارها واستغلالها لتبيين رسالات الله تعالى للناس. طبعا من الواضح أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما كانوا حركة سياسية، بمعنى ما كانوا حركة متمحضة للعمل السياسي. الحركات التغييرية التي تنشأ في المجتمعات على نوعين، هناك حركة سياسية تستهدف الوصول إلى الحكم أو تحقيق مكاسب معينة في الحكم والسلطة، هذه حركة سياسية قد تستعين بالقوة فتقوم بانقلاب عسكري، وقد تستعين بالضغط الشعبي، وقد تدخل في التحالفات السياسية. المهم أنها حركة تستهدف الوصول إلى مواقع السلطة والحكم، وقد تكون هذه الحركة السياسية لها توجهات فكرية معينة لكن محور اهتمامها هو العمل السياسي. هذا النوع الأول. النوع الثاني، هناك حركات رسالية حضارية إصلاحية همها الارتقاء بالمجتمع ووضعه على طريق التقدم والحضارة وإصلاح عقول الناس وأفكار الناس وسلوك الناس، وهذا بطبيعة الحال له تأثير على الوضع السياسي أيضا. أهل البيت عليهم السلام كانوا من هذا النوع، كانوا حركة رسالية لم يكن همهم الوصول إلى الحكم والسلطة، ولا ركزوا جهودهم على هذا الأمر، بل يتعجب الإنسان حينما يقرأ في سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم مواقف كأنها تشير إلى العزوف عن الحكم والسلطة وعن الاقتراب من مواقع السلطة والحكم. هذا العزوف ليس عن السلطة بذاتها، وإلا فهي الوسيلة لتطبيق شرع الله، ولكن العزوف عنها بسبب الملابسات التي كانت تحيط بها. إمامنا الإمام جعفر الصادق عليه السلام عرض عليه عدة عروض من فئات السائرين على السلطة الأموية من العباسيين وأمثالهم، عرضوا عليه أن ينضم إلى ثوراتهم فيكون المقدم والبارز من بينهم، بل يكون هو الإمام الذي يهتدون بهديه. ولكن الإمام الصادق سلام الله عليه كما هو واضح من سيرته وتاريخه رفض هذه العروض ولم يقبل بها. وبعد ذلك حصلت عدة ثورات أيضا من قبل الحسنيين ومن قبل العلويين. عمه زيد بن علي بن الحسين وأبناء زيد، وكل هذه الثورات كانوا أيضا حريصين على أن يكون الإمام الصادق عليه السلام في طليعتهم، ولكن الإمام رأى أن له مهمة أكبر وأوسع، وأن الظروف المعاشة لم تكن مواسية للدخول في هذه الحركات السياسية، ولأنه رسالي يحمل رسالة، لذلك اتجه للقيام بمهمته الكبيرة العظيمة، مما أوحى لجميع الحركات الإسلامية طول التاريخ. والحركات الإسلامية المعاصرة تجدون أن أغلب الحركات الإسلامية المعاصرة لا تتمحض للعمل السياسي، وإنما تتجه باتجاه إصلاح النفوس والعقول والسلوك وتربية المجتمع والارتقاء بمستوى المجتمع. لو كانت الحركة الإسلامية تتمحص للعمل السياسي لكانت حركة سياسية كسائر الحركات التي تصارع على الحكم والسلطة، وحينئذ يصعب أن توصف بأنها إسلامية بالمعنى الكامل، لأن الإسلام دين شامل من أهم توجهاته حمل الرسالة للناس وتوجيه الناس وإرشاد الناس وهداية الناس. الحركات الإسلامية تهتم بتثقيف المجتمع وتوعية المجتمع وتربية الكفاءات والكوادر، وتهتم برفع مستوى الناس في حياتهم وفي تفكيرهم وفي دفع عجلة الحضارة والتقدم، وضمنا يكون لها اهتمام بالجانب والشأن السياسي. وإلا ما يفيد أي حركة من الحركات أن تهتم بالشأن السياسي فقط وتترك الجهل يتفشى في أوساط الناس، والفساد والانحراف يبتلع الناشئة والشباب، والفراغ الفكري والروحي يسيطر على الناس. ما هو الفائدة من هذه الحركة؟ قد تحقق مطالب سياسية، ولكن هذه المطالب السياسية ينبغي أن تكون ضمن مشروع إسلامي متكامل، ضمن منظومة رسالية متكاملة. هذا ما تشير إليه سيرة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وسيرة الأئمة الهداة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. الإمام الصادق اغتنم الفرصة، الصراع بين الأمويين والعباسيين أدرك نهاية الدولة الأموية، ولادته سنة 83 هجري ووفاته سنة 148 هجري، 65 سنة. أدرك نهاية الدولة الأموية وهي تعيش حالة الضعف والانحلال، وبداية الدولة العباسية وهي في مرحلة النشأة واستكمال قوتها، وما بينهما من حالة الاضطراب والثورة والغليان، فاتجه لنشر العلم والمعرفة، وعمل تلك الجامعة الضخمة التي يتحدث المؤرخون عن عدد طلابها وتلاميذها وأنهم كانوا ينوفون على 4000 طالب في مختلف فنون العلم والمعرفة، لم يكن مقتصرا على علوم الفقه وعلوم الشريعة، بل كان هناك علم الكيمياء، وكان هناك علم الطب، وكان هناك علم الفلك، وكانت هناك العلوم المختلفة مما يطلق عليه الآن علم الاجتماع وعلم النفس وسائر العلوم. الإمام الصادق عليه السلام مع تطور أوضاع الأمة والمجتمع كانت بحاجة إلى مفاهيم وإلى تبيين الأحكام التي تواكب التطورات. كانت هناك حركة ترجمة، الكتب اليونانية كانت تترجم إلى اللغة العربية، وهذا نقل الكثير من الأفكار من خارج الإسلام، وولد الكثير من الشبهات في الأذهان، ولذلك عصر الإمام الصادق عليه السلام كان عصر اضطراب فكري انبثقت فيه فرق ونشط فيه الزنادقة والملحدون وتكونت فيه مختلف الاتجاهات الفكرية التي تخالف توجهات الإسلام، فتصدى لها الإمام جعفر الصادق عليه السلام بفيض علمه وواسع معرفته، وأبان مواقف الإسلام من كل هذه الأمور، ونشر شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله كما يجب وكما ينبغي، وإلى جانب ذلك اهتم ببناء المجتمع الصالح، الجماعة الصالحة، ربى المجاميع من حوله التي تؤمن بإمامته وتطيع أمره، رباهم على أسس سليمة، تربية روحية، تربية معرفية، تربية سلوكية، وفر لهم في نفوسهم الكفاءات. وإذا قرأنا وصايا الإمام الصادق عليه السلام التي وجهها لشيعته بشكل عام ولبعض خواص تلامذته بشكل خاص، لرأينا فيها مدرسة متكاملة من التربية والتوجيه. نذكر هنا كلمة مروية عن الإمام الصادق عليه السلام حتى نستلهم منها ونحن نستقبل ذكرى وفاته صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكلمة روي عنه عليه السلام أنه قال: إن الرجال ثلاثة، رجل بماله، ورجل بجاهه، ورجل بلسانه، وهو أفضل الثلاثة. إن الرجال ثلاثة: الرجال المؤثرون، الرجال الفاعلون في المجتمع هم على أحد هذه الأنواع الثلاثة. أولا رجل بماله، له قدرة اقتصادية، وصاحب القدرة الاقتصادية يكون مؤثرا في وضع المجتمع وفي مسيرة المجتمع. لم يتوفر له هذا المال إلا نتيجة جهد وعمل ومتابعة حتى توفرت له هذه الثروة. رجال الأعمال، رجال الاقتصاد، طبقة مؤثرة في المجتمع، ولا شك أن الإسلام يشجع على وجود هذه الطبقة. نعم العون على الدين الغنى، إن الله يحب المؤمن القوي ويكره المؤمن الضعيف، والاقتصاد من أبرز مقومات القوة. الإمام الصادق عليه السلام يعتبر أن الرجل الثري المتمكن صاحب المال هو نموذج للرجل المؤثر الفعال في المجتمع. إذا رجل بماله، هذا صنف. الصنف الثاني: ورجل بجاهه، يعني رجل عنده جاه في المجتمع، عند موقعية في المجتمع، هذا أيضا يكون فعالا ويكون مؤثرا في المجتمع. مما يعني أن على الإنسان أن يطمح أن يكون له جاه، أن يطمح أن يكون له مقام في المجتمع. هذا لا يخالف الزهد ولا يخالف الورع، وإنما يمكن للإنسان أن يخدم مجتمعه وأن يخدم أهدافه السامية عبر الجاه الذي يتحصل عليه. ونحن نقرأ في القرآن الكريم: واجعلنا للمتقين إماما، ونقرأ في الدعاء: واجعلني عندك وجيها في الدنيا والآخرة. أن يكون الإنسان وجيه صاحب جاه، هذا أمر جيد، هذا أمر مطلوب. ولسنا الآن بصدد الحديث عن الطرق والسبل والمواصفات والشروط. إذن الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى أن هذا هو النموذج الثاني: رجل بماله ورجل بجاهه. النموذج الثالث: ورجل بلسانه. ماذا يعني رجل بلسانه؟ يعني رجل متكلم، رجل صاحب منطق، رجل صاحب بيان، وهذا يستلزم أن تكون له معرفة، أن يكون له علم، لأن المتكلم إنما يكون كلامه مؤثرا إذا كان كلامه صادرا عن علم ومعرفة. ثم يضيف الإمام عليه السلام: وهو أفضل الثلاثة. الرجل الذي يمتلك المعرفة وله قدرة على إيصال هذه المعرفة لعقول الناس. هنا ملاحظة مهمة، وهي أن الإنسان قد يكون عالما له مستوى ومنزل من العلم، ولكن لا قدرة له على إيصال علمه للناس. وجود العلم شيء، والقدرة على إيصاله للناس شيء آخر. ولهذا فإن الله تعالى حينما يتحدث عن أنبيائه يشير إلى هذه الحقيقة بلسان عربي مبين، يعني عند لسان، عند منطق، عند كلام واضح يصل إلى الناس. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، عند حكمة وعند فصل خطاب، حينما يتكلم يكون كلامه مصيبا للهدف الذي يريده. وهذا واضح الآن في أوساط العلماء، ونحن رأينا حتى في حوزاتنا العلمية قد يكون عالم متقدم في العلم، ولكن لا قدرة له على تبيين هذا العلم، لأن الخطابة هي فن من الفنون، الكتابة فن من الفنون، مهارة من المهارات. القدرة على الإقناع أصبحت الآن مادة تدرس، كيف تقنع الآخرين. الآن بعض الشركات تبحث عن مسوقين لبضائعها، هذا المسوق كيف يستطيع إقناع الزبون، كيف يستطيع إقناع الآخرين بهذا المنتج، بمنتوجات هذه الشركة. كما هو الحال في القضايا المادية، كذلك في القضايا الدينية والفكرية. الدين يحتاج إلى من يبينه بطريقة سليمة صحيحة حتى تكون مؤثرة في نفوس الناس وعقولهم. ولهذا نحن نفخر ببلاغة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ليست المسألة أن عنده علم فقط، وإنما كانت عنده بلاغة عظيمة جدا، كان يبين هذا العلم ويوضحه بشكل بليغ من البلاغ والوصول إلى العقول والنفوس. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه يفتخر بفصاحته: أنا أفصح من نطق بالضاد. ونحن رأينا كيف أن بعض العلماء حينما توفرت لديهم هذه المهارات، مهارة الكتابة، يكتب بشكل جيد، كيف نفعت وأفادت كتبه، يخطب بشكل جيد، كيف أثر خطابه في الناس ونفع الناس. مثلا في إيران من الأشياء المهمة التي استفاد منها الشعب الإيراني أن مراجع الدين، وأن العلماء يخطبون في الناس، يتكلم للناس، يتكلم أمام الجمهور، يخطب في الجمهور. بالمناسبات في هذه السنة في شهر رمضان 3 قنوات كانت إيرانية، يعني داخلية باللغة الفارسية، 3 قنوات للتلفزيون الإيراني، في كل قناة ليليا كان حديث لمرجع من المراجع نصف ساعة يتحدث للناس. وهذا أوجب حالة من الاستفادة والارتياح من قبل الناس، حتى أن أعضاء مجلس الشورى كتبوا رسالة إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يشكرونه على هذا البرنامج، كيف أتاح الفرصة لكي يتحدث المراجع، مرجع يتكلم ليليا في التلفزيون والناس يسمعون من المرجع بشكل مباشر. هذا أمر مهم ومفيد لصالح الرسالة. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول: ورجل بلسانه. رجل صاحب معرفة وصاحب قدرة على إيصال هذه المعرفة للناس، وهو أفضل الثلاثة. هذه كلمة من كلمات الإمام الصادق عليه السلام، وكلماته كثيرة في سياق التوجيه والتربية والتثقيف، وفي اتجاه الرقي بالمجتمع حتى يصبح مجتمعا حضاريا رائدا. صلوات الله وسلامه على الإمام جعفر الصادق وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين، وجعلنا الله وإياكم من المتمسكين بمحبتهم وولايتهم والسائرين على طريقهم، ونفعنا الله بعلومهم ورزقنا شفاعتهم، إنه ولي قدير. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، ووفقنا للسير في طريقهم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. روى أبو بصير قال: دخلت على أم حميدة زوج الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أعزيها بأبي عبد الله الصادق بعد وفاته، فبكت وبكيت لبكائها، ثم قالت: يا أبا محمد، لو رأيت أبا عبد الله عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا. فتح عينيه ثم قال: اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة، كل الأسرة كل العائلة. قالت: فلم نترك أحدا إلا جمعناه. فنظر إليهم ثم قال: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة، إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. آخر كلمة، آخر وصية الإنسان عند وفاته لابد أن يكون أهم شيء في نفسه يريد أن يتحدث عنه، وخاصة وأنهم قد جمعوا له كل أسرته وعشيرته. أكبر هم كان في نفس الإمام، أهم رسالة كانت عند الإمام يريد إيصالها هي الوصية بالصلاة، والتأكيد على أن الشفاعة لا تدرك الإنسان الذي يستخف بالصلاة. الصلاة هي تعبير عن الصلة، صلاة من الصلة، صلة بين الإنسان وبين ربه. هل تريد أن تكون على اتصال مع الله أم لا؟ الصلاة هي تعبير عن هذا الاتصال. أداء الصلاة يعني وجود خط اتصال، يعني وجود خط اتصال بينك وبين الله. عدم الصلاة والعياذ بالله يعني قطع الاتصال بين العبد وبين الله. عدم الصلاة هذا يعني ما سلككم في سقر قالوا لم نكو من المصلين، قطع الصلة، خلاص صلة تنقطع بين العبد وبين ربه. وكما نعلم فإن الصلة بين الإنسان وبين أي أحد تتفاوت من حيث القوة والضعف. الصلة تتفاوت، واحد صلتك يا وثيقة، واحد لا مجرد معرفة عادية، مجرد علاقة عادية. على الإنسان أن يقرر هل يريد أن تكون صلته بالله تعالى وثيقة قوية أم ماذا؟ هل يريدها صلة خفيفة؟ ما تمشيت حال بس؟ هذا الشيء راجع للإنسان. هذا من أهم تجلياته التعامل مع الصلاة. الإنسان الذي يحرص ويريد أن تكون علاقته بالله وثيقة قوية عبر الصلاة. الصلاة هذا من أهم التجليات، والصلاة هي دافع لسائر الأمور التي تقرب الإنسان إلى ربه. ولذلك صلاة الإنسان هي تكشف مدى علاقته مع الله. كيف الآن استقبال الناس مع بعضهم البعض؟ أنت حينما تريد أن تعرف موقعك عند أي شخص تقيس ذلك بمدى استقباله لك. إذا كان يرحب بك، يفرح بقدومك، يهتم بك، يحترمك، أنت تعتبر نفسك وثيق الصلة به، أنت مرتاح من هالعلاقة معه. أما إذا ما كان يدير إليك باب، ما كان يهتم، أنت ممكن تدخل عليه، تسلم عليه، كيف يجاوبك؟ بصوت منخفض أو من رأس خشمة كما يقولون، أو بطريقة معينة. إذا الصلة هذه ضعيفة، أنت تعرف موقعيتك عنده ضعيفة. علاقة الإنسان مع ربه من أهم تجلياتها من حيث الوثاقة والمتانة هي الصلاة. إذا كان الإنسان يهتم بالصلاة هذا دليل على أنه مهتم بصلته مع الله، بمتانة صلته ووثاقة علاقته مع الله سبحانه وتعالى. أما إذا ما كان يهتم بالصلاة هذا يعني مو مهتم بالصلة مع الله، يعني مثل يدخل على واحد يسلم أو ما يسلم، أبسط شيء، ما يبدي أي اهتمام، ما يبدي أي تفاعل. من هنا جاء التأكيد على أهمية الصلاة، ليس فقط بالنسبة للإمام الصادق عليه السلام، حتى بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله. أنس يقول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله حين حضرته الوفاة فقال لنا اتقوا الله في الصلاة، اتقوا الله في الصلاة، اتقوا الله في الصلاة، ثلاث مرات يوصيهم اتقوا الله في الصلاة. بعض الناس يتعامل مع الصلاة وكأنها عبء وثقل على عاتقه، ويريد بأي شكل يتخلص من هذا العبء، من هذا الثقل، هذا إذا كان مهتما بأدائها. الرواية تشير إلى قبح الاستخفاف بالصلاة. الإنسان اللي يستخاف بالصلاة لا ينال شفاعتنا، لا تنال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. الاستخفاف بالصلاة له مظاهر. المظهر الأول عدم الاهتمام بأوقات الصلاة. الصلاة لها أوقات محددة حددها الشرع. الإنسان المهتم بصلاته الحريص على توثيق الصلة مع ربه، بمجرد أن يصير وقت الصلاة يسمع الأذان خلاص بعد هذا وقت الصلاة، هذا نداء الله، الله تعالى يدعوك إليه. كيف لو أن شخصا مهما عندك يدعوك يبعث عليك تعال أريدك، أنت لا تتساهل ولا تتهاون ولا تتأخر. الأذان دعوة من الله تعالى إليك، عبدي أقبل علي، الآن الوقت اللي أريدك تجي أقبل علي. كيف يتعامل الإنسان مع أوقات الصلاة؟ بعض الناس يسوفون في أداء الصلاة، يصير الوقت يأذن الأذان هو عنده انشغالات أخرى، لا يعطي الأولوية لصلاته، وهذا مظهر من مظاهر الاستخفاف بالصلاة. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ليس عمل أحب إلى الله عز وجل من الصلاة، فلا يشغلنكم عن أوقاتها شيء من أمور الدنيا، فإن الله عز وجل ذم أقواما فقال: الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني أنهم غافلون، استهانوا بأوقاتها بأوقات الصلاة. وقال عليه السلام في وصيته لابنه الحسن: أوصيك يا بني الصلاة عند وقتها. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: 20 خصلة تورث الفقر، منها الاستخفاف بالصلاة، أن الإنسان يستخف بالصلاة. إذا أذن المؤذن وفي أعمال وأشياء ثانية، لا تقل للصلاة عندي عمل، بل قل للعمل عندي صلاة. رتب برنامجك على أساس أولوية الصلاة. نحن نرى أن بعض الناس في بلادنا حتى إذا في السيارة بمجرد أن يصير وقت الصلاة يصف على جنب يوقف سيارته ويصلي حتى في الصحراء، هذه ميزة طيبة، هذا عمل جيد، أن الإنسان لا يؤجل صلاته عن وقتها. ونحن كلنا في اليوم 10 من المحرم نقرأ كيف أن أحد أصحاب الحسين عليه السلام في وسط المعركة رفع طرفه فرأى أن الشمس قد زالت، فالتفت إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام قائلا: يا أبا عبد الله، حان وقت الصلاة. الإمام أجابه قال: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. هذا أول وقت الصلاة في وسط المعركة. وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام في معركة صفين: أهذا وقت الصلاة؟ قال: على ما قاتلناهم، إنما نقاتلهم من أجل الصلاة. مع الأسف أن بعض الناس يقعد لأنه يشاهد فيلم في التلفزيون، مسلسل، قاعد يحكي مع أحد، قاعد التزامات مختلفة، أشياء مختلفة، والأذان يأذن وقت الصلاة وهو لا يبالي، لا يهتم بهذا الموضوع. هذا خطأ كبير، هذا مظهر من مظاهر الاستخفاف بالصلاة. المظهر الآخر عدم الإتيان بواجبات الصلاة على الوجه المطلوب، يعني التقصير في أعمال الصلاة وواجبات الصلاة، إما لعدم المعرفة. الصلاة مو شيء معقد، فما عليك من الافتراضات والتفريعات التي تذكر في المسائل الفقهية. الصلاة شغلة بسيطة جدا وواضحة وبينة، إذا الإنسان اهتم بإتقانها فإنه يتقنها مرة واحدة ويسير عليها وانتهى كل شيء. لكن المشكلة إذا كان من أصل قيام الإنسان بأداء الصلاة، إذا لم يبني ذلك على أساس صحيح، لم يتعلم واجبات الصلاة بشكل صحيح، الآن لا عذر للناس. وسائل المعرفة ووسائل التفقه في الدين أصبحت متوفرة ومبذولة أمام كل إنسان، فعلى الإنسان أن يهتم بأداء الصلاة بكل واجباتها ولا يقصر في شيء من واجبات الصلاة. في بعض الأحيان الإنسان يكون مستعجل فلا يطمئن في أعماله، لا يطمئن في أعمال الصلاة طمأنينة لازمة، ولا يدقق ولا يكون صحيحا في أداء أذكار الصلاة. طبعا ليس المطلوب الشك والهوس، هذا مذموم وليس مطلوبا، لكن أداؤها بالشكل السليم الصحيح هذا مطلوب من الإنسان. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا قام العبد في الصلاة فخفف صلاته، مستعجل عنده شغل خفف صلاته، والمقصود بالتخفيف هنا يعني أقل من الحد الواجب، المطلوب الالتزام بالحد الواجب. إذا لم يلتزم بالحد الواجب، إذا قام العبد في الصلاة فخفف صلاته، قال الله تبارك وتعالى لملائكته: أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري، أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي؟ أنت إذا بادرت للصلاة فإن الله ييسر لك شؤونك، وكما ورد بعد الصلاة تنقضي ألف حاجة، بينما إذا حاف الإنسان على صلاته مستعجل لشيء معين قد يتعرقل الطريق، لا يوفق في مسعاه وفي مسيره. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام لمن قال له الرجل تكون له الحاجة يخاف فوتها أيخفف الصلاة، قال عليه السلام: أولا يعلم أن حاجته إلى الذي يصلي إليه؟ حوائجك بيد الله، فلا تحيف على واجبات صلاتك. بعض الناس كذلك الأعرابي الذي دخل يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فنقرها كنقر الغراب، يعني كان مسرع في صلاته، قال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني، على غير الإسلام. وعنه صلى الله عليه وآله: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعه ولا سجود، لا يتم ركوعها ولا سجودها. فعلى الإنسان أن يهتم بالصلاة في أوقاتها، وخاصة صلاة الصبح. صلاة الصبح مع الأسف الشديد عند كثير من الناس تؤدى خارج وقتها، يسهر في الليل. إذا كان يعلم أن سهره سيسبب له تأخير في الصلاة، يعلم ذلك ومع ذلك يسهر، هذا حرام، هذا يرتكب حراما. إذا صدفة الإنسان ما قعد ليلة من الليالي، الله تعالى غفور رحيم، غير مسؤول. أما أن يكون برنامجه هكذا، هذا أمر مستقبح، تستفتح يومك بمعصية الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يرتب برنامجه على أساس المحافظة على أوقات الصلاة، وأخيرا الخشوع في الصلاة. من مظاهر الاستخفاف بالصلاة عدم الخشوع، يصلي بس عينة منا ومناك وإذن منا ومناك. بعض الناس يمكن يسمع أخباره يصلي، يسمع كلامه يصلي، يهتم بما حوله يصلي، وتفكير أيضا غائب، هو يصلي وأيضا يفكر في كم قضية كم مشروع كم، هذا خلاف الخشوع في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إن أهم وصية يقدمها لنا الإمام الصادق عليه السلام ونحن نستقبل ذكرى وفاته الاهتمام بالصلاة، وألا نستخف بالصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة. اللهم اجعلنا من الملتزمين بأداء الصلاة. اللهم اجعلنا من المواظبين على أوقات الصلاة. اللهم عرفنا بأحكام الصلاة واجعلنا من المطبقين لها. اللهم اجعل صلاتنا مقبولة عندك، فإن الصلاة إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. اللهم أصلح أمور المسلمين، أصلح ما فسد من أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض، اقض حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم تغمد أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.